تثمير الإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال هذه الحلقة هي دعوة للتفكر والتأمل والتدبر في آيات المولى سبحانه وتعالى. والمولى سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر وأن نتدبر القرآن، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. والمولى سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر إلى السماوات والأرض وأن نتفكر في خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى في كتاب العزيز: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأصحاب العقول. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والمولى سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أحبتي الكرام، لابد أن نقرأ القرآن الكريم بالتفكر والتدبر في آلاء الله وفي نعم الله وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى، حتى نعلم حق اليقين بأنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أحبتي الكرام، وقفتي اليوم في هذه الحلقة المباركة مع يعني النيازك والنجوم، ونسمع في الأونة الأخيرة أن هناك من يتنبأ بيوم القيامة أو يتنبأ بنهاية الكون. وهذا يعني والله كثير جدا أسمعه في المحاضرات وأسئلة، يعني على تحديد نهاية العالم أو الساعة. والإجابة من كتاب الله عز وجل، الإجابة معروفة. لا يستطيع أي إنسان أو أي عالم من العلماء أن يعرف أو يتنبأ بيوم القيامة. والمولى سبحانه وتعالى وضح ذلك في كتاب العزيز في سورة الأعراف حين قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. الإجابة: قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. مفاجأة، لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله، آية منذ أكثر من 1400 عام وتتحدث على أن الناس يسألون عن الساعة ويريدون أن يعرفون الساعة، متى الساعة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الإجابة عندما يسأل أي إنسان، أي متخصص، لا يستطيع أي عالم من العلماء أن يجيب متى الساعة، لا أحد يعرف. قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. واستمعنا في الأسبوع الماضي عندما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية الناسا على موقعها الإلكتروني أن نيزك بحجم حاملة طائرات مر يوم الثلاثاء بالقرب من الأرض. هناك نيزك ضخم، وهذا النيزك مر بالقرب من الأرض، وذلك ليكون الأكبر الذي يقترب إلى كوكبنا منذ عام 1976. وطبعا يعني هذا الأمر لو حدث ارتطام بالأرض أمر خطير. وإن شاء الله يعني نطلب من السيد المخرج الصورة الأولى لتوضح لنا حجم هذا النيزك، الصورة الأولى إن شاء الله. وطبعا يعني هذا النيزك الضخم الذي مر بجوار الأرض ومر بسلام، قد يكون هذا النيزك يعني يخرج من جاذبية الجاذبية الأخرى ويدخل في جاذبية الأرض، عند ذلك يحدث ارتطام بالأرض ويكون الأمر جد خطير إن شاء الله. الصورة الأولى يعني ياريت المخرج يوضح لنا ما أعلنته وكالة الفضاء، ونجد في هذه الصورة توضح لنا أن هناك نيزك، وهذا النيزك عرضه 400 متر ويطلق عليه اسم YU-55، وكان على أقرب مسافة من الأرض، وكان ذلك يوم الثلاثاء. وهذا النيزك يعني طبعا ضخم جدا، ويعتبر من حجم ضخم، ولكنه مر بسلام. وكانت عملية المراقبة لهذا النيزك أجريت في عام 2010 بواسطة التلسكوب الأمريكي العملاق في بورتوريكو. وهذا النيزك الضخم يعني مر بسلام على الأرض. ومعنا حديث عظيم من أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحديث طويل ولكن يعني من الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال: النجوم أمانة للسماء، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الشاهد من هذا الحديث العظيم: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. سبحان الله، يعني علم من علوم الفلك، إذا ذهبت النجوم اختل توازن الكون. وبإذن الله نرى الصورة الثانية لتوضح لنا يعني خطورة النيازك، وحيث أن الجيولوجيون اكتشفوا أن هناك حوالي 175 حفرة ناتجة عن أحجار نيزكية. وهذا النيزك عبارة عن حجر حديدي في محافظة التاي بالصين في شينجيانغ، وكان وزنه 300 طن، ارتفاعه 2.2 متر، وطوله 1.25 متر، وعرضه 1.22 متر. الصورة الثانية إن شاء الله بعدها على طول. طبعا هذه النيزك أو هذا النيزك يتكون من صخور وأحجار ومعادن تتفاوت في أحجامها وفي تركيبها الكيميائي وفي أشكالها. ويعتقد طبعا العلماء أن النيازك والشوب ربما تكون من مخلفات المذنبات وبقايا عمليات هدم أو بناء للأجرام السماوية. وطبعا عندما تحترق في الغلاف الجوي تسمى بالشوب، أما النيازك فهي الصخور التي تصل إلى الأرض ولا تحترق بالغلاف الجوي. إن شاء الله يعني الصورة اللي بعدها، حيث يعني توضح لنا الصورة، هذه الصورة فوهة يعني لاصطدام لنيزك ضخم في أريزونا الأمريكية. وطبعا عمل هذا التصادم فوهة كبيرة، فوهة ضخمة في أعماق الأرض يبلغ عرضها أكثر من ميل وعمقها أكثر من 175 متر. وتشكلت هذه الفوهة منذ حوالي 50,000 سنة، وذلك نتيجة اصطدام نيزك حديدي قطره حوالي 50 متر، وطبعا يعني وزنه يعادل حوالي بضعة ملايين من الأطنان. الصورة اللي بعدها إن شاء الله توضح لنا أيضا هذا كذلك نيزك هوب الحديدي. وهذا النيزك موجود في جنوب أفريقيا، والذي يعد أكبر قطعة نيزك تم اكتشافها حتى الآن يصل وزنه إلى أكثر من 60 طن، ويقدر العلماء سقوط هذا النيزك قبل أكثر من 80,000 سنة. سبحان الله، هذه النيازك يعني قدمت ونزلت من الكون. فوهة أخرى، الصورة اللي بعدها توضح فوهة تسمى فوهة ديب باي، وهذه الفوهة تقع في منطقة ساسكاتشفان في كندا. وهذه الفوهة الدائرية يبلغ قطرها حوالي 13 كيلومتر، ويصل عمقها إلى أكثر من 220 متر، وهي جزء من بحيرة أكثر اتساعا منها وغير منتظمة الشكل. والعلماء بيقدروا أن عمر هذه الفوهة حوالي 99 مليون سنة. هناك نيزك آخر يعني يسمى، الصورة اللي بعدها إن شاء الله، ALH84001. وهذا النيزك وجدته عالمة تسمى بارتا سكور عام 1984 في القطب الجنوبي. وهذا النيزك يعني له اهتمام كبير بسبب أنه نيزك مريخي، مما يجعل دراسته قد تؤدي إلى معرفة الحياة على سطح المريخ. وهذا النيزك يعني سقط على الأرض منذ حوالي 3,000 سنة. يعني سبحان الله، هذه النيازك الضخمة. وطبعا هناك العديد ومئات من النيازك، وهذه النيازك تسقط على الأرض في أماكن مختلفة. قد تسقط على اليابسة، أو تسقط على المحيطات، أو في أماكن البحار. وطبعا الأعداد كبيرة. ولكن سؤال غريب وسؤال محير، يعني هذه النيازك غالبا ما تسقط في الأماكن الصحراوية، أو في الأماكن التي ليس بها سكان، أو في البحار والمحيطات. وهذا بقدر الله سبحانه وتعالى، وسوف يتعرض إلى هذا السؤال: لماذا تسقط هذه النيازك في الأماكن البعيدة عن البشر؟ يعني طبعا لو في نيازك ضخم وزنه مئات الأطنان ونزل في عاصمة من عواصم أوروبا أو في أي بلد، يعني هيقضي على العمران المتواجد في المنطقة كلها. ولكن هو من نعم الله سبحانه وتعالى أن هذه النيازك تسقط في أماكن نائية إلى الآن. وطبعا نعرف أن هذه النيازك لها من التركيب الكيميائي والمعدني والدراسات المعدنية ما يختلف تماما عما نجده من الجبال، لأننا نعرف أن الجبال المتواجدة على الأرض تتكون من صخور نعرفها جميعا، تسمى الصخور النارية. والصخور النارية هي صخور خرجت من باطن الأرض، وخرجت هذه الصخور واندفعت من باطن الأرض وكونت لنا صخور نارية. هذه الصخور النارية، ولا أدخل في التفاصيل، ولكن هذه الصخور النارية عندما تتعرض إلى عوامل التجوية والتعرية ويبدأ عوامل الجو، بيحدث عملية تآكل لهذه الصخور، ثم تنتقل هذه الصخور اللي هي الصخور النارية من المكان المتواجد فيها هذا الصخر أو هذا الجبل الناري إلى مكان آخر، وتسمى حينئذ الصخور الرسوبية. وقد يحدث عملية ضغط وحرارة شديدين لكل من الصخور النارية أو الصخور الرسوبية، مما يكون الصخور المتحولة. إذن الصخور أمرها معروف، من أين تأتي ونوعية الصخور في باطن الأرض. الأصل هو الصخر الناري الذي ينبثق من باطن الأرض بخروج المجمى إلى خروج اللافا على الأرض، ثم يتكون هذا الصخر الناري. وعندما يتأثر هذا الصخر الناري بعوامل تعرية يتحول إلى رسوبي، وبضغط وحرارة يتحول إلى صخر متحول. إذن الصخور أو النيازك لها تركيب معدني مخالف. نرى الصورة الأخرى إن شاء الله، وهي صورة الكل يحب هذه الصورة، والكل يتمنى أن يكون في هذا المكان المبارك. هو الحجر الأسود، أشرف حجر على وجه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من حجارة الجنة. نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. وكما قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله تعالى نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. سبحان الله، هذا الحجر ليس له مشابه على الأرض، هو نيزك، هو نيزك. من أين جاء؟ من السماء، جاء من الجنة، ولكن التركيب المعدني والتركيب أو الدراسات البتروغرافية بتروغرافيك ستاديز تختلف تماما عن ما ذكرناه من الصخور النارية أو الصخور الرسوبية أو الصخور المتحولة. إذن هو حجر ليس له مكان على الأرض، جاء من الجنة وسودته أخطاء بني آدم. سبحان الله. إذن النيازك أحبتي الكرام، هذه الصخور الكونية تأتي من الفضاء وتسقط على الأرض بأحجام مختلفة، قد تصل إلى حبيبات صغيرة أو إلى أطنان ضخمة. وطبعا نستطيع أن نقول من الممكن أن يحدث تصادم عظيم لكوكب الأرض المعلق في الفضاء، من الممكن أن يدخل هذا النيزك في داخل جاذبية الأرض، مما يؤدي إلى حدوث أمور خطيرة وتغيير توازن للقشرة الأرضية وزلازل وبراكين وأمور أخرى كثيرة معقدة. ولكن من نعمة المولى سبحانه وتعالى علينا إلى الآن أنه حمى هذه الأرض ولم تتعرض إلى نيازك ضخمة تؤثر من اختلال المنظومة أو القوى الأرضية. نرى الصورة الأخرى، لهذه صورة لنيزك يخترق سماء بلجيكا وهولندا، وهذا النيزك بيسقط على الأرض. وسبحان الله، لماذا تختار هذه الحجارة كما ذكرنا الحارقة أماكن غير سكنية؟ ومن الذي يتحكم بحركتها؟ ومن الذي يحدد مكان سقوطها طبقا للقوانين الفيزيقية؟ ولا أحد يستطيع أن يعرف كيف تنزل وكيف تبتعد عن الأماكن السكنية وتسقط في أماكن نائية بأعداد كبيرة. وكما رأينا وهناك العديد من الصور توضح لنا أن النيازك عندما تسقط على الأرض يعني تسبب حفر ضخمة هائلة، أو تؤثر في أماكن عديدة على الأرض، أو تسقط في المحيطات، أو تمر على كما ذكرنا على بلجيكا وهولندا وتسقط في أماكن نائية. سبحان الله. ولكن لا أحد يعرف لماذا تسقط هذه النيازك في أماكن نائية، ولكن أنا أجيب من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتاب العزيز: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قضي الأمر. ولا رطب ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كله بقدر الله سبحانه وتعالى. ولو أراد المولى سبحانه وتعالى أن ينهي على البشرية لفعل ذلك. والمولى سبحانه وتعالى يحذرنا ويعلمنا أن نعود إليه بالتوبة والتقوى. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لابد أن يعرف الإنسان أن الحماية التي تعم عليه والأمن والأمان هو بيد الله سبحانه وتعالى، قادر سبحانه وتعالى. والأرض تدور في الفلك، تدور في الفضاء، أن يصطدم بها نيزك ضخم أو يحدث لها أي اختلال أو يحدث براكين أو زلازل ضخمة تنهي على البشرية كلها. ولكن لا أحد يعرف. يسألونك عن الساعة كل علمها عند ربي، لا أحد يعرف. كل علمها عند الله، لا أحد يعرف متى تقوم الساعة. إذن إجابة هذا السؤال عن ميعاد وميقات الساعة لا يستطيع أي عالم من العلماء أن يحدد بدقة متى تكون الساعة. حتى لو كان هناك علم الفضاء ورأى أن هناك نيزك يمر بسلام على الأرض، قد يتعرض هذا النيزك عند مروره بجوار الأرض إلى أن يدخل إلى جاذبية الأرض، وعند ذلك يصطدم بالأرض ويرتطم ارتطاما شديدا، مما يخل من توازن الأرض ويحدث ما يحدث من يعني قيام للساعة الله أعلم، أو اختلال للقشرة الأرضية وخروج براكين أو زلازل، أمور أخرى لا نخوض فيها الآن. ولكن عند اختلال أو اصطدام هذا النيزك الضخم أو حدوث أي تشوه للكرة الأرضية يحدث أمور خطيرة. وطبعا هذه الأمور لا تحدث بالمصادفة، ولكن تحدث بتقدير من عند المولى سبحانه وتعالى. ونرى الصورة الأخرى، هذه الصورة توضح أن الكوكب هو جرم سماوي يتكون طبعا من الصخر والمعدن مثل الأرض، وينتمي إلى نجم ويدور بمدارين، المدار الأول حول النجم والمدار الثاني حول نفسه. فمثلا الكرة الأرضية كما نرى في الصورة، الكرة الأرضية هي كوكب تدور حول نفسها وتدور حول الشمس اللي هو النجم. ولا طبعا يعني داخل الشمس هناك عملية اندماج نووي، ولكن طبعا هذا الدوران مستمر، والمولى سبحانه وتعالى حفظ هذا الدوران بدقة بالغة. وإذا اختل هذا التوازن قد يحدث أن تنتثر أو يعني يحدث تفرق للكواكب، كما قال تعالى وإذا الكواكب انتثرت. والمولى سبحانه وتعالى يوضح كذلك في سورة المرسلات، فإذا النجوم طمست، أي محيا أثرها من الضوء، فإذا النجوم طمست. وكذلك هذا إعجاز يوضح لنا المولى سبحانه وتعالى أن للنجوم ضوء، بالفعل أن للنجوم ضوء، لذا يوم القيامة يقول المولى سبحانه وتعالى فإذا النجوم طمست، أي ذهب ضوءها. ونعود إلى الحديث مرة أخرى، حديث النبي العظيم الذي يوضح لنا أن هناك أمن بترتيب هذه النجوم في الكون، ولكن قد يختل هذا التوازن وقد تختل منظومة هذه النجوم في الكون. ولكن نعود لنذكر أنفسنا بالحديث مرة أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. خلاص، إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، بمعنى أن يكون هناك يعني تستطيع أن تقول يوم القيامة، لأن النجوم تنهار والكواكب تندثر، وهذا يوم القيامة كما وضح المولى سبحانه وتعالى وإذا الكواكب انتثرت. الصورة اللي بعدها بإذن الله توضح لنا أن بالطبع في الصورة الأخرى أن هناك قوة جاذبية متواجدة تربط النجوم بالسماء، تربط نجوم السماء بالدنيا بعضها ببعض. هناك قوة نووية شديدة وقوة نووية ضعيفة وقوة الكهربية والمغناطيسية أو الكهرومغناطيسية، وهذه القوى الأربع بتمسك بالمادة والطاقة في الجزء المدرك من الكون، والنجوم بترتبط مع بعضها البعض بجاذبية وتتجمع في وحدة كونية أكبر فأكبر، وهي مرتبطة بالجاذبية، وكما ذكرنا أن هناك قوة نووية شديدة. الصورة اللي بعدها توضح لنا الصورة الأخرى إن شاء الله، لأن إذا انفلتت هذه النجوم يحدث طبعا أن الكواكب تنتثر، وإذا الكواكب انتثرت طبعا هذه منظومة الكونية العظيمة. ولكن قد يحدث في يوم ما ويوم القيامة أن يكون هناك يعني تناثر وتفرق لهذه الكواكب والاختلال لمنظومة النجوم. وطبعا هذه الصورة توضح لنا طبعا كما قال تعالى إذا السماء انفطرت، وقال تعالى إذا الكواكب انتثرت. رأينا التوازن الدقيق بين النجوم وبين الكواكب والمتواجد في السماء الدنيا، ولكن سوف يأتي يوم يحدث يعني تناثر وتفرق لهذه النجوم المتوازنة التي حبى المولى سبحانه وتعالى بها هذه الحياة. فقد تختل ويحدث، ذكرنا أن هناك قوة كهربائية ومغناطيسية وقوة نووية شديدة وقوة نووية ضعيفة تربط هذه المنظومة وهذه النجوم بالكون، ولكن قد يحدث في وقت من الأوقات، لا أحد يعرف متى، لا أحد يعرف، قد يحدث في وقت من الأوقات أن تتفكك هذه القوة التي تربط الكون، وعند ذلك تأتي السماء ما توعد، يبدأ الانهيار والتفكك للكون ويعني تناثر الكواكب والنجوم. ده خلاف ما نتعرض به كذلك، وما ذكرنا أن هناك نيازك حول الكواكب ليست الأرض فقط، ولكن هناك يعني أمور المولى سبحانه وتعالى وضعها بدقة. لذا يقول المولى سبحانه وتعالى داعيا كل إنسان أن يتفكر في هذه الأمور، كما ذكرنا في أول حلقة ونكرر مرة أخرى، إن قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أنت صاحب عقل وصاحب لب، فلا بد أن تنظر إلى هذه النجوم والكواكب بالتفكر والتدبر وتقول سبحان الله كيف وضعت هذه النجوم وهذه الكواكب بانتظام وبدقة عظيمة. ونعرف أن السماء مليئة بالمجرات، مليارات المجرات، وكل مجرة بها مليارات من النجوم، 200 بليون نجم يوجد في المجرة الواحدة، المجرة الواحدة. والأرض بالنسبة للشمس لا تمثل شيء، وسوف نرى في الصورة الأخرى بإذن الله موضع الشمس، اللون الأصفر، هذا اللون الأصفر طبعا هي الشمس المتواجدة في مجموعة درب التبانة. وطبعا الأرض تبعد عن الشمس بحوالي 150 مليون كيلومتر، وهو ما يعادل وحدة القياس الفلكية. لذا نجد أن الضوء يعني يسقط من الشمس إلى الأرض في 8 دقائق و20 ثانية، وهذه المسافة. وكما نعرف أن سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية، والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في السنة، في السنة الواحدة، وهي حوالي 10,000 مليار كيلومتر، مسافة عظيمة. ويبعد عنا النجم القطبي بحوالي 400 سنة ضوئية، وذكرنا أن السنة الواحدة 10,000 مليار كيلومتر، والنجم القطبي يبعد عنا بحوالي 400 سنة ضوئية. ومنكب الجوزاء يبعد عنا مسافة 1600 سنة ضوئية. سبحان الله، ما هذه المسافات؟ 10,000 مليار كيلومتر السنة الواحدة. هناك من النجوم ما يبعد عنا بمقدار 400 سنة ضوئية، وهناك ما يبعد عنا بمقدار أو بمسافة 1600 سنة ضوئية. وأبعد النجوم في درب التبانة بيبعد عنا 80,000 سنة ضوئية. أين هذا النجم؟ أين هذا النجم؟ ويعني هذا البعد الرهيب بينه وبين الأرض. ومن النجوم ما تتلألأ في السماء، وطبعا قد تنفجر هذه النجوم، النجوم بتولد ثم يعني تتلاشى بعد ذلك ويحدث لها انهيار. وعدد المجرات، ذكرنا أن هناك مليارات من المجرات بما يقدر ب200 مليار مجرة، مجرة، وأكبر مجرة تحتوي على حوالي 300 مليار نجم. حجوم هذه الحجوم لا نستطيع أن نقارنها بالأرض، لا أقول بالإنسان، لا أقول نقارن هذه الحجوم بالإنسان، ولكن نقارن هذه الحجوم بالأرض. الأرض كما ذكرنا أن شعاع الشمس بيصل من الشمس إلى الأرض بعد حوالي 8 دقائق و20 ثانية. لذا يقول المولى سبحانه وتعالى بإعجاز بليغ، وآية قمة الإعجاز يوضح المولى سبحانه وتعالى في سورة الواقعة، فيقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لم يقل المولى سبحانه وتعالى فلا أقسم بالنجوم، ولكن قال فلا أقسم بمواقع النجوم. وفي هذه الآية قسم إلهي عظيم، والمولى سبحانه وتعالى لا يقسم إلا على عظيم، وقد صدر قسم بلا النافية، وهي هنا تعني التأكيد أي توكيد القسم. والمولى سبحانه وتعالى قال فلا أقسم بمواقع النجوم، وهذا دليل على أهمية المقسوم به. المولى سبحانه وتعالى لا يقسم إلا على عظيم، فعندما يقسم بمواقع النجوم فهذا قسم عظيم لم يعرفه العلم إلا حديثا، أن هناك بالفعل نجوم تولد ثم تتلاشى هذه النجوم ولا يتبقى إلا الموقع، موقع النجم نفسه، يعني بمعنى أن الضوء كما ذكرنا أن الشمس الضوء يصل إلينا بعد حوالي 8 دقائق وعشرين ثانية، هناك من النجوم ما يصل الضوء بعد 4 سنوات، بعد هناك آخر بعد آلاف السنوات، ويعني من الممكن أن يكون النجم قد تلاشى، وإذا النجوم طمست وانتهى هذا وانكدر هذا النجم، ثم يأتي الضوء بعد فترة زمنية بعيدة. لذا جاء هذا الضوء من موقع نجم ولم يأتي من النجم، لأن مكان النجم قد انتهى. لذا يقول المولى سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. وللأسف نجد يعني بعض من الناس يستغلون النجوم ومواقع النجوم بما يسمى بعلم النجوم والأبراج والحظ والطالع، وهذه كلها الأعمال من الأعمال الجاهلية التي جاء بها التي نهى عن الإسلام، وطبعا بين الإسلام أنها شرك. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وقال تعالى في كتاب العزيز قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن لا أحد ينظر ويقول أنا سوف أنظر إلى الجريدة لأقرأ حظ اليوم، وقد يكتئب عندما يذهب إلى العمل لأنه رأى أو قرأ أن حظه تعيس في هذا اليوم، أو يعني قد قرأ حظه أنه سوف يحدث له كذا وكذا ويتفائل، أو قد يكون عنده كآبة لأنه قرأ من الحظ واقتنع بهذا الأمر. هذا أمر حرام، هذا أمر منهي عنه. ذكرنا أن النجوم والكواكب والكون للتفكر والتدبر، والتدبر في خلق الله، تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. فالإنسان لابد أن ينظر إلى هذه الأمور كلها بعين العبرة والعظة، ولا يأخذ من هذه النجوم منهج لحياته كما نجد الكثير من العاملين والسيدات وغيرهم، ونشاهد هذا ليل نهار أنهم يقرؤون الحظ، يقرؤون الأبراج، وكل إنسان له برج وتاريخ ميلاد، أو هذه أمور يعني منهي عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. حتى لو قال إنسان لي من باب يعني التفاؤل أقول لا تقرأ هذا، لأن هذا أمر خطير، فلا تفعل ذلك أخي الكريم وأختي الكريمة. وبعد أن خضنا في هذا الكون المتماسك وهذه النجوم المتماسكة في هذا الكون بقدرة المولى سبحانه وتعالى، ولكن سوف يأتي يوم، هو يوم القيامة، سوف يأتي يوم ينهار هذا النظام وينهار هذا الكون. متى هذا اليوم؟ لا أحد يعرف إلا الله، وذلك لأمر عظيم حتى نكون في استعداد دائم. الكل يعمل والكل يجتهد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هكذا شأن المسلم إلى أن تقوم الساعة، حتى لو كان هناك يوم القيامة، نعم اعمل الخير والمولى سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتك. هذا الكون البديع وهذه النجوم المتماسكة، نقول القوى الجاذبية والقهرومغناطيسية، ولكن القوى العظمى التي تحكم هذا النظام هي قوة المولى سبحانه وتعالى. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده جاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد؟ ورغم عظمة السماوات والأرض والمجرات ومليارات المجرات ومليارات النجوم داخل المجرات، إلا أن الله سبحانه وتعالى قادر على خلق مثلهم بكلمة واحدة: كن. استمع إلى قول المولى سبحانه وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن فيكون. وإجمالا للقول فإنه لا يمكن لعاقل أن يتصور مصدر لتلك الومضة القرآنية العظيمة الباهرة غير الله تعالى. وهذا النور العظيم هو شهادة صدق للعالم أجمع بعالمية الحضارة الإسلامية وعالمية نبي الرحمة الذي يهاجم: وما أرسلناك، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الهدى الذي بين أيدينا، هذا الكتاب العظيم، هذه الآيات لابد أن نقرأها بالتفكر والتدبر وندعو بها من لا يدين بالإسلام. فإذا دخل في الإسلام فهي هذه نعمة عظيمة عظيمة وكمال لدين الله، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما إذا رفض الهدى وابتعد عن هدى المولى سبحانه وتعالى، وأقول له من كتاب الله سبحانه وتعالى: إذا استمع إلى هدي الله ولم يستجيب، أرد عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد